الأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي، فهل العلم الإجمالي بكذب إحدى الإمارات أو بكذب أحد الأصول مانع من جريانه أم لا؟ ومن أجل توضيح هذا المطلب نذكر أمرين. الأمر الأول، العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين يختلف عن العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين، فإن العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين مسقط لهما عن الحجية مطلقا، بخلاف العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين. وعندما نقول بأن العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين رافع للحجية فلا فرق في ذلك، بين أن يترتب على كلا الخبرين أثر عملي أو لا يترتب على أحدهما أو كليهما إلا جواز الإخبار عن الواقع. مثلا إذا قام خبر ثقة على نجاسة الإناء الأزرق، وقام خبر ثقة على حرمة اللحم الفلاني الموجود في البيت، يعني على أنه ميتر وليس بمذكر، فالخبران من حيث أنفسهما لا تعارض بينهما، فإن مورد كل منهما مختلف عن الآخر، ولكن علم المكلف إجمالا بكذب أحدهما، فإنهما في أنفسهما مع عدم تعارضهما، ولكن علم المكلف اتفاقا أن أحد الخبرين كاذب، فإن هذا العلم الإجمالي مانع من حجيتهما بالفعل، إذ المناط في سقوط الخبرين عن الحجية إما التعارض بالمدلول المطابق أو التعارض بالمدلول الالتزام، فإذا قام أحد الخبرين على نجاسة الإناء وقام الآخر على طهارته وهما متعارضان بالمدلول المطابق، وأما إذا قام أحد الخبرين على نجاسة الإناء وقام الخبر الآخر على كون اللحم غير مذكى وعلمت أن أحدهما كاذب فهما متعارضان في المدلول الالتزامي. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بكذب أحدهما يعني أن هذا الخبر الذي يقول اللحم ميتة مدلوله الالتزامي أن الكاذب هو الثاني، والمدلول الالتزامي للخبر الأول وهو نجاسة الإناء أن الخبر الكاذب هو الأول، فبعد العلم الإجمالي بكذب أحدهما ينعقد لكل منهما مدلول التزامي في أن الكاذب هو الثاني وليس هو، فيقع بينهما التعارض في المدلول الالتزامي، فيتساقطان عن الحجية لأجل هذا التعارض. ما لا فرق، النتيجة تكاذب، هذا يقول الكاذب ذاك، ذاك يقول الكاذب هذا، فتكاذب الخبر. لا، منذ التزام عام أن يكون ناشئا من الدلالة اللفظية أو من قرينة خارجية. لا 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 لا، نحن نعلم أن أحدهما كاذب قطعا، فما هو الكاذب؟ إما هذا أو هذا، هذا يقول الكاذب ذاك، ما يخصنا بمفهومه، هو يقول لحميده، هو يقول أنا صادق فالكاذب هو الثاني، فيقول أنا صادق فالكاذب هو الأول. ما لي الدلالة التزامية ما كان لها منشأ ولو منشأ خارجا عن مدلول الخبرين أنفسهما، أو كان لأحد الخبرين أثر عملي والآخر ليس له أثر عملي إلا جواز الإخبار، كما إذا قام خبر على نجاسة الإناء الموجود في بيتي وقام خبر آخر على نجاسة الإناء الموجود في القطب الشمالي، ومن المعلوم أن الخبر الآخر ليس له أثر عملي باعتبار أن ما أخبر عن نجاسته خارج عن محل الابتلاء، ولكن مع ذلك حيث إنه يعني الخبر الثاني وإن لم يكن له أثر عملي ولكن يترتب عليه أثر وهو جواز الإخبار، فإن مقتضى قيام خبر الثقة على وجود إناء نجس في القطب الشمالي أنه يجوز لك أن تخبر بهذا الخبر وهذا أثر، فبلحاظ هذا الأثر أيضا لو علمت إجبالا بكذب أحد الخبرين سوف يقع التعارض بينهما في المدلول الالتزامي، أو لم يكن لأي منهما أثر عملي إلا جواز الإخبار، كما لو قام خبر ثقة على موت خالد بن الوليد في محرم وقام خبر ثقة على موت عبد الله بن عمر في صفار، ثم علمت إجمالا بكذب أحد الخبرين ومن المعلوم أن كلا الخبرين ليس له أثر عملي إلا جواز الإخبار، فسوف يقع التعارض بين الخبرين بحسب المدلول الالتزامي فيتساقطان عن الحجية. فالعلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين موجب لسقوطهما عن الحجية فعلان، سواء كان لهما أثر عملي أو لم يكن إلا جواز الإخبار. صار معلوم؟ بلي الكلام إذا أخذ بلي كذب يعني عدم مطابقة للواقع، مو أنه كذب، كذب كذب يسموه كذب خبري لا مخبري، مو كاذب، خبر ما طابق الواقع مو هو كاذب. علمت بالكذب يعني علمت بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع، لأنهم ثقات لكنه ما طابق خبره الواقع، هذا الكلام. وأما العلم الإجبالي بكذب أحد الأصلين العمليين يقولون بأن مجرد العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين لا يوجب سقوطهما عن الحجية، فإن سقوط الأصلين عن الحجية إنما يتم في فرض أداء جريانهما للمخالفة القطعية أو تناقضهما بالذات. مثلا إذا علمت إجبالا بنجاسة أحد الإلهين فإن جريان أصالة الطهارة في الأول وجريان أصالة الطهارة في الثاني سوف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لما علم بالإجمال وهو نجاسة أحدهما، فهنا يقع التعارض بين الأصلين لأداء جريانهما للترخيص في المخالفة القطعية، هذا واضح. أو كان الأصلان متناقضين بالذات كما في فرض توارد الحالتين، كما إذا علم المكلف أنه في زمان كان على حدث وفي زمان كان على طهارة، فاستصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث متناقضان بالذات ولو لم يؤد جريانهما إلى الترخيص من مخالفة القطعية، لكنه بالنتيجة هما متناقضان بالذات، هنا أيضا يسقطان عن الحجية. أما إذا لم يستلزم جريانهما معا الترخيص من المخالفة القطعية ولم يكونا متناقضين بالذات فلا موجب لتعارضهما. مثلا إذا علمت بطهارة أحد مو بنجاسة كان هذان الإناءان نجسين سابقا، ثم علم بطهارة أحدهما فإن جريان استصحاب النجاسة في كل منهما، استصحب نجاسة هذا واستصحب نجاسة هذا، لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إذ غايته أن أجتنبهما معا، واجتنابهما معا هذا شنو؟ ليس ترخيصا في المخالفة القطعية. وفي نفس الوقت أصالة الطهارة في الإناء الأول وأصالة الطهارة في الإناء الثاني ليس متناقضين بالذات، فالعلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين وإن كان علما بكذب أحد الأصلين لا بأس، فإن أحد الاستصحابين أي استصحاب النجاسة طبعا شنو؟ مخالف للواقع، ولكن العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين لا يوجب سقوطهما عن الحجية ما دام لم يستلزم جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية ولا كان متناقضين بالذات. والسر في ذلك أن الأصل ليس له مدلول التزامي بخلاف خبر الثقة، فحيث إن لخبر الثقة مدلولا التزاميا لكونه حاكيا عن الواقع، فالعلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين أوجب تعارضهما في المدلول الالتزامي فتساقطا، وأما الأصل فليس حجة في المدلول الالتزامي. لذلك العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين لا يوجب سقوطهما عن الحجية. هذه هي المقدمة الأولى، وهو الفرق بين الإمارات والأصول في أن العلم الإجمالي موجب بكذب أحد الطرفين موجب لسقوط الإمارات عن الحجية دون الأصول. مقدمة ثانية، خلاص بعد الجاي للتيمم لا ما في أصل طهارة استصحاب النجاسة لأن الإناءين كانا نجسين سابقا، وعلمنا الآن بطهارة أحدهما. إذ جريان استصحاب النجاسة في كليهما معجز لي شرعا عن استعمال الماء، فأنا عاجز الآن عن استعمالهما لكن شرعا. لا، لأنه علم بالترخيص، هذا العلم الإجباري المنجز ما كان علما بالإلزام وليس علما بشنو؟ بالترخيص. أنا أعلم بطهارة أحدهما. نأتي إلى المقدمة الثانية. إذا قلنا بأن الأصل المحرز كالاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي كما ذهب إليه سيدنا قدس سره تبعا لشيخه النائي، كما في الاستصحاب مثلا، بأن قلنا أن مفاد دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك الإرشاد إلى بقاء اليقين. مقتضى الإرشاد إلى بقاء اليقين أن يترتب على الاستصحاب آثار اليقين، سواء كان اليقين يقينا طريقيا أو يقينا موضوعيا. فإذا قال الشارع مثلا لا تفتين إلا بعلم، فمقتضى مبنى السيد الخوئي من أن الاستصحاب علم، لأن الشارع في قوله لا تنقض اليقين بالشك تعبدنا ببقاء اليقين، فمقتضى كون الاستصحاب علما قيامه مقام العلم في جواز الإفتاء. فيجوز الإفتاء بمضمون الاستصحاب لأنه جنون علم، بخلاف ما لو بنينا كما بنينا كما هو المختار أن الاستصحاب نهي، يعني أن مفاد دليل الاستصحاب وهو قوله لا تنقض اليقين بالشك النهي الطريقي عن النقض العملي، أي أنك في مقام العمل، يعني لو كان هناك أثر عملي، أي أنك في مقام العمل لو كان هناك أثر عملي لليقين السابق فابق على ذلك الأثر، لا أن الشارع تعبدنا ببقاء اليقين. فبناء على هذا المبنى الثاني لا يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، ولكن الكلام بناء على المبنى الأول. فبناء على المبنى الأول تحدث عندنا مشكلة، وهي أن العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين سوف يوجب تعارض الأصلين دائما وتساقطهما عن الحجية، فتكون الأصول حينئذ كالإمارات في أن العلم الإجمالي بالكذب يوجب التعارض والتساقط. بيان ذلك. عندنا أمثلة ثلاثة مثل بها الفقهاء. المثال الأول في الشبهات البدوية، كما لو شك الفقيه في أن التدخين حرام أم لا، فالفقيه لديه علم إجمالي بأن التدخين إما حرام أو حلال، إذ لا تخلو الواقعة من حكم شرعي، ولكنه استصحب عدم جعل الحرمة لإثبات الإباحة، واستصحب عدم جعل الإباحة، إذ كما أن الحرمة حكم مجعول فالإباحة حكم مجعول كلاهما مقتضى الاستصحاب عدمه، فاستصحب عدم جعل الحرمة لإثبات الإباحة، واستصحب عدم جعل الإباحة لا لإثبات الحرمة كي يقال بأنه أصل مثبت، بل لجواز الإفتاء على طبقه، إذ أن الاستصحاب على مبنى سيدنا يقوم مقام العلم في جواز الإفتاء. إذن فاستصحاب عدم جعل الحرمة لإثبات الإباحة واضح، لأن الإباحة تترتب على عدم جعل الحرمة، واستصحاب عدم جعل الإباحة وإن لم يثبت الحرمة لكنه يثبت جواز الإخبار بالواقع، أن يخبر الفقيه أن الواقع هو شنو، الواقع هو شنو، عدم جعل الإباحة اعتمادا على استصحاب عدم جعل الإباحة، حيث إن جواز الإخبار منوط بالعلم والاستصحاب علم، فالفقيه عالم بعدم جعل الإباحة في المقام بناء على الاستصحاب فيجوز له الإخبار، وبناء على ذلك فالفقيه يعلم إجمالا علم جديد الآن، بعد أن كان يعلم إجمالا بأن الواقع لا تخلو إما حرام أو إباحة، الآن صار يعلم علما جديدا أنه إما يحرم، إما يحرم شرب التدخين أو يجوز له الإخبار، عفوا أو يحرم عليه الإخبار، إما يحرم الشرب أو يحرم عليه الإخبار بالحرمة، لأنه في الواقع إن كان الشرب حراما فهو كذلك حرام شربه، وإن كان في الواقع شنو مباحا فلا يجوز له الإخبار بالحرمة لأنه قام عنده علم شنو على عدم الحرمة، وهو شنو استصحاب عدم الجاع. إذن كما أن لديه علما إجماليا بأن الواقع لا يخلو من الحرمة أو الإباحة، فلديه علم إجمالي بأنه إما يحرم الإخبار بالحرمة أو يحرم الإخبار بالإباحة، أو أنه يحرم شربه أو أنه يحرم الإخبار بالحرمة. فلديه علم فالنتيجة أن لديه علما إجماليا بكذب أحد الأصلين من حيث جواز الإخبار، لأن أحد الإخبارين شنو كاذب لا محالة، فلا فرق حينئذ بين العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين والعلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين، بناء على أن الأصل المحرز يقوم مقام العلم في جواز الإخبار والإفتاء، لأن الفقيه في كل شبهة بدوية تدور بين الحرمة والإباحة سوف يعلم بأن أحد الخبرين إما الإخبار عن الحرمة أو الإخبار عن الإباحة شنو؟ وهذا يوجب التعارض بين الأصلين. هذا المثال الأول. المثال الثاني الذي مثلنا به، وهو لو علم بطهارة أحد الإناء وقد كان نجسين سابقا، فعلم بطهارة أحدهما، فإن استصحاب نجاسة الأول واستصحاب نجاسة الثاني، وإن لم يؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية ولا كانا متناقضين بالذات، لكن يترتب على كل منهما جواز الإخبار عن الواقع بأن يخبر أن هذا الإناء واقعا نجس، اعتمادا على استصحاب النجاسة، ويخبر أن هذا الإناء واقعا نجس اعتمادا على استصحاب النجس، وهو يعلم أن أحد الإخبارين كذب. فمقتضى العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين وقوع التعارض بين الأصلين. لماذا شيخ عادل؟ لأنهما لو جريا معا فجاز له الإخبار بنجاسة الأول وجاز له الإخبار بنجاسة الثاني، فأخبر بنجاستهما معا لعلم بأنه ارتكب كذبا قطعا، فأدى جريانهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية من حيث جواز الإخبار لعلمه بكذب أحد الخبرين قطعا. رحمك الله يا شيخ أحمد. والمثال الثالث، ما لو كان متنجس الأعضاء، أعضاء الوضوء، ثم توضأ بماء طاهر، ولكن لا يدري هل طهر أعضاءه أولا ثم توضأ فوقع الوضوء صحيحا وطهرت الأعضاء أم لا؟ فقد أفتى الفقهاء بأنه من ناحية الوضوء تجري قاعدة الفراغ فتثبت صحة الوضوء، ومن ناحية الأعضاء يجري استصحاب النجاسة، فهو على وضوء لكن أعضاءه نجسة. إذن فهو يعلم بكذب أحد الأصلين، لا يعقل الجمع بينهما، لكن لو لم نقل بقيام الأصل مقام الإمارة في جواز الإخبار يجري الأصلان معا، إذ لا يلزم من جريانهما معا الترخيص في المخالفة القطعية، ولا أنهما متناقضان بالذات فيجريان، ويترتب على كل منهما شنو؟ أثره، يصلي ويطهر أعضاءه. ولكن بناء على مبنى سيدنا من أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي من حيث جواز الإخبار، لو أجرى الاستصحاب مع قاعدة الفراغ لازم جريانهما جواز الإخبار بمؤدى كل منهما، ولو أخبر بمؤدى كل منهما لقطع بأنه خالف الواقع، أي خالف حرمة الكذب سابقا، ثم توضأ بماء طاهر لا يدري أنه طهر أعضاءه بالماء فتوضأ أم لا. بل ولو بالوضوء ولو بماء الوضوء، هل حصلت الطهارة بنفس ماء الوضوء أم لا؟ وقد ذكر سيدنا قدس سره حلا لهذه الشبهة على مسلكه، فقال بعد الفراغ عن أن دليل الاستصحاب ينزل الاستصحاب منزلة العلم، بعد الفراغ عن ذلك، إذن فدليل الاستصحاب حاكم على حرمة الإخبار بغير علم، فيكون إخباره في المقام إخبارا بعلم وهو الاستصحاب. فمثلا إذا علم إجمالا بطهارة أحد الإناءين فاستصحاب نجاسة الإناء الأول علم بشنو؟ بالنجاسة، فإخباره بنجاسة إخبار بعلم، ومقتضى استصحاب نجاسة الثاني العلم بنجاسته، فإخباره بنجاسته إخبار بعلم. فبعد أن كان إخباره بكلا الطرفين إخبارا بعلمين، فكيف يحصل له مخالفة الواقع؟ بل هو لم يخالف الواقع لأنه أخبر بعلمه. إذن مقتضى حكومة دليل الاستصحاب على قوله لا تخبر إلا بعلمين أن كلا الخبرين إخبار بعلمين، فهو يعلم تفصيلا بأنه أخبر عن الواقع بشنو؟ بعلمين. فلا يتصور أن يحصل له علم بالكذب، لأنه عالم تعبدا بالصدق. إذ هو يعلم أنه في كلا خبريه أخبر عن الواقع بعلمين، فأين العلم التفصيلي بالكذب ومخالفة الواقع؟ فإما أن تبقوا على المبنى، هذا لازم المبنى، أو ترفعوا اليد عن المبنى. أما لو التزمنا بالمبنى وأن ظاهر دليل الاستصحاب تنزيل الاستصحاب منزلة العلم، فكلا الخبرين إخبار بعلم، والنتيجة أنه أخبر عن الواقع بعلم، فلا يتصور أن يحصل له علم وجداني بالكذب. ولكن الكلام، كل الكلام في أنه أن في أن تعبد الشارع بالعلم التعبدي في مورد العلم الوجداني بالمخالفة مستهجن العرفان. فنحن نقول لسيدنا قدس سره: صحيح أن دليل الاستصحاب دل على تنزيل الاستصحاب منزلة العلم، لكن لا إطلاق له لمثل هذا المورد، وهو ما كان هناك علم وجداني به، لأن أحدهما مخالف للواقع جزماً قطعاً وبتاً والعباس. فمع العلم الوجداني بمخالفة الواقع جازمان، التعبد بأن إخبارك عن الواقع إخبار بعلمين مستهجن عرفان، إذ يرى العقلاء أن هذا متهافت. ومن أجل ذلك تحدث المشكلة لدى الفقيه، كل فقيه، وهو أنه بعد إتمام الرسالة العملية ويأتي ليكتب العمل، وهو يعلم أن قطعاً واحد كذب، يعني أن إجراء الأصل أو الإمارة في أحد هذه الفتاوى كذب قطعاً. والعباس مخالف للواقع، وكيف يفتي بإجزاء العمل بهذه الرسالة العملية وهو يعلم بالنسبة إليه علم إجمالي منجز لدخول سائر أطرافه في محل ابتلائه هو كفقيه مفتي؟ مع علمه أن أحد الإمارات أو الأصول التي اعتمد عليها في الإفتاء بإحدى هذه الفتاوى مخالف للواقع، تفهم وأغتنم. فإنه عويصة. والحمد لله رب العالمين. لا ما كان بالنسبة لي كمفتي مو خارج عن الابتلاء. بالنسبة لي أنا كمفتي أنا الآن هذه الرسالة أمامي، أفتي لو ما أفتي أدري كلها أفتي مو العمل بها خارج عن محل. الفتوى بها داخل في محل الابتلاء بعد. أنا أتكلم عما أفتيت بهذا الرسالة العملية اللي أمامي. هذه الرسالة لا 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 هو يعني لا لا الكلام يعلم في هذه الرسالة هذه الرسالة بلي هذه الرسالة تضم الفتوى. قل يحصل لا 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 يحصل لا لا يحصل له العلم الإجمالي في فتاوى مو بس فيما ذكره. أقول ولكن في خصوص ما ذكره في كتابه أيضا يحصل له علم إجمالي بالكثير. وجدانا هكذا التجرب أدري التجرب تجرب مشاعر الرسائل العملية من أولها لآخرها بمراجعة أدلتها سيحصل لك بعد توصل الأخير علم إجمالي بأن بعضها مخالف للواقع جزما. هروب يعني هذا هروب. واحد يقول الله أنا ما عندي علم إجمالي، أنتوا قاعد يقولوا ما عندي علم إجمالي. إيه ما عندي علم إجمالي في الرسالة هذه، في هذه الرسالة ما عندي علم إجمالي، عندي علم إجمالي أوسع. هذا هروب بعد. هروب. إحنا نقول من حصل له علم إجمالي